عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا، واجعل هذه المجالس حجة لنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك لما أنت أعلم به منا. اللهم نسألك أن ترحم إخواننا في غزة وأن تكون لهم عونا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، احنا اليوم في المجلس التاسع عشر بتعداد أيام رمضان، وهو في تعداد المجالس المتعلقة بالموضوعات، المجلس الثامن من سورة يوسف، لأنه لسه في تتمة أسئلة، إجابات أسئلة متعلقة بسورة يوسف، والمجلس السابع لسورة الكهف لما يتعلق فيها. إن شاء الله إذا انهينا اليوم يفتح اليوم باب إرسال الأسئلة اللي متعلقة بسورة مريم إذا ربنا يسر، وبعدين أفتح باب الإرسال للفوائد والتكاليف، وراح أرسل لاحقا إيش العناوين اللي أنا أنصح أن يعني أنه هي التي يبحث عنها في سورة مريم، لأنه في أشياء أنا وضعتها لسورة الكهف ولكن في أشياء لسورة مريم. طيب، نقول بسم الله. سنبدأ بالترتيب بأسئلة متبقية من مجالس سورة يوسف. يقول السائل أو السائلة: أريد جمع فوائد قصة يوسف عليه السلام، ما هي التفاسير؟ التفاسير في منها من يخصص فوائد، وفي منها من لا يخصص ذلك، يعني في منها من يذكر. من التفاسير اللي أنا أعرفها تخصص نوعا ما الطاهر بن عاشور، بعد ما يذكر القصة أحيانا يقول فيها كذا وكذا وكذا وكذا. وطاهر بن عاشور مو بس في الأواخر، في المقدمات أيضا، يعني هو لما يذكر السورة يذكر أنه هذه السورة عالجت كذا وكذا وكذا وكذا، هذا بيعطي يعني بيعطي طباع. لكن المميز أكثر في نظري من المعاصرين المتأخرين اللي هو السعدي الله يرحمه. السعدي بعد القصة يذكر لك ذكر فوائد، ويعني وهي طويلة أيضا. بعض الأشياء متفرقات من هنا وهناك، يعني مثلا ابن عطية أيضا يتميز بهذا لكن لا يخصص، يعني بيذكر لك أنه ويستفاد من هذا كذا وكذا. ابن القيم عنده أيضا ذكر فوائد، لكن ما في بالي جمع معين يعني لتفاسير خاصة. مرات في كتب يعني تجد شخص مثلا كاتب كتاب الفوائد التربوية مثلا، أو ما بسمي التدبر التربوي مثلا، من سورة يوسف، من سورة مريم، من سورة، وهذه متفرقات. طيب، ومع ذلك جمع الفوائد بالمناسبة، طالما الشخص عم بيسأل عن جمع الفوائد، حتى يكون شيء يضاف، لأنه أنا شخصيا منذ زمن مللت من الكتب اللي زيادة على الرف، اللي هي بتقرأ أنت فوائد في الآخر تجد أنه أشبه ما تكون بنسخ. طيب، تريد أن تكتب شيء معين حتى يضاف إلى المكتبة، حتى يقال للعالم والله خذوا هذا، تخصص في أمر معين. مثلا أنا سأستنبط الفوائد التربوية من سورة يوسف تربويا، كيف يربى الولد على كذا، كيف يتعامل مع الولد كذا، التعامل في الغيرة بين الأبناء إلى آخره. ومثلا الفوائد اللي متعلقة بفقه الدعوة من سورة يوسف، طيب هذا أفضل، هذا أفضل. أما مجرد جمع الفوائد، في كثير ناس يجمعون فوائد، في كثير يعني مثل التفاسير اللي قلتها وغيرهم. طيب، أين كان يعقوب عليه السلام ومن أين أصلهم؟ الآن التاريخ عندنا أنه من فلسطين، أنه من فلسطين، الآن من أين أصلهم ما بعرف، لكن اللي أعرفه أنه يعقوب عليه السلام وأبناؤه وإسحاق من قبله وسارة، طيب نزحوا ما بين مصر وفلسطين، لكن المقام كان فلسطين. نعم، هو السؤال عن يعقوب، لأن إذا بدنا نرجع، نعم أور، يعني إبراهيم عليه السلام كان في أور، منطقة أور اللي في العراق. وبالمناسبة هذا يأخذه بعض يعني المتعصبين قوميا أنه أصل القصة كلها العراق، يعني على أساس أنه سومر وتعليم الحضارة إلى آخره، ومن ضمن ذلك يعني قصة أنه النبوات خرجت من العراق. البعض سيقول طب ونوح عليه السلام؟ يقول أنه حتى نوح عليه السلام استوت على الجودي، الجودي جبل عند الأكراد في شمال العراق. طيب فيقال أنه لكن هذا كله مرات بحس أنه سبحان الله الواحد فاشل بمئة شغلة جاي يتعلق بتاريخ يعني. كيف لطفل في عمر يوسف أن يستوعب جواب أبيه المختصر دون شعور بالإهمال؟ سؤال حلو، وهذا أيضا يعني يخلينا نستشعر ما الفرق بين ما يحصل في يعني في تربيتنا وما هو وما الذي ينبغي أن يحصل. التمركز كما نقول دائما في ألف باء التربية، إحنا في عصر في تمركز حول الإنسان عموما ما يسمى بالإنسانوية، وتحديدا أكثر المستضعفين، لذلك تجدون النسوية، الأطفال، حقوق الأطفال. طيب الطفل مقدس في العالم الغربي الحديث. طيب لدرجة ما تزعلوا، اعملوا اللي بدي اياه، اعطيه مش عارف ايش، لا تنهروا، لا تقول كلمة لا، اكيد طبعا الضرب يعني هذا يعني خيال. طيب في مثل هذه الاجواء بدك تحكي لهم عن ما يسمى بالتربية الحثيثة او الانضباط او ما يعرف عندهم بالديسبلين او كذا، هذا خيال علمي، هذا خيال علمي. الأصل في الطفل أنه كائن جاي بهيمي مستهلك شهواني. طيب أعطيه اللي بده إياه ولاحق على المسؤولية. إمتى حيكون لاحق على المسؤولية؟ بعد 18 بالضبط. يعني هو 18 سنة طفل، تعريفه طفل، في بعضهم نزل له 16 سنة يعني عملوا له ديسكاونت. طيب وبعدين إمتى راح تبدأ مسؤوليته؟ لما يجيب فلوس، لما يدخل إلى بابا المصنع. طيب ساعتها عاد تبدأ رجولته ويبدأ فجأة يتفاجأ بالعالم أنه في إنذار وفي لفت انتباه وفي نوتس أجت له هيك بتحكي له إذا ضليتك نوتي ما بتيجي على الموعد، طيب راح ينخرب بيتك وزواجك يخرب ومش عارف مين. في هذه المنظومة من الطبيعي أنه الطفل ما بيستوعب جواب مختصر لأنه لم يعلم على ذلك. هو علم أنه يذل الأب والأم علشان يطلبوا منه فقط أنه يحترم حاله لما يكون عمه موجود وعم بيتكلم، أو لما ندخل على بيته وأنت بس تسلم وكذا. الأدبيات هذه أصبحت يعني أصبحت خيال بالنسبة للناس. فالإجابة المباشرة كيف لطفل في عمر يوسف أن يستوعب جواب أبيه المختصر دون شعور بالإهمال؟ لأنه متربي صح، باختصار متربي في بيئة علمته أن الإجابات من رجل كأبيه اللي هو مفروض أنه في ثقة في تربيته وفي أنه هذا الإنسان أنا ما عهدت عليه ظلما من قبل، وما عهدته إلا إنسان حكيم، وربما شاهد أمامه مواقف تدل أنه يعقوب عليه السلام لما يقول عبارة معينة ويعد بوعد معين أو كذا لاحقا يظهر صدقه. وهنا يأتي دور المربي في أن لا تكون كلماته لا وزن لها لا معنى لها أمام الأبناء، ساعتها ما راح يعني ما راح يثق الطفل في إجاباتك. القضية الثانية وهي ما نقولها في الانسحاب التربوي أنه يعلم الأبناء أنه الإجابة اللي أنا أعطيك إياها كافية، وبعدين ممكن يصبر، مو ضروري يفسر لك كل شيء، مو ضروري. طيب ما أقول هذا الأصل، لكن مو ضروري أن يفسر كل شيء. أما اللي عم بيحصل الآن بابا 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 فيتعلم بعد 4-5 بابات، طيب لازم تجاوبه. أنا يمكن سبق أني مش هون في ألف باء التربية، موقف حصل في بيت يعني أخو زوجتي، كنا عندهم في أمريكا زيارة، فالولد ناسي كان 4-5 سنوات بهالحدود، هو عنده أخت وأختين توأم بعدين هو. فكالعادة أنتم عارفين في نوع من يعني التنمر اللطيف بيحصل على هذا الصغير. طيب فأنا ما زلت أذكر الموقف، جاي هو ما كل قلت لي من أخته واحدة منهم. طيب جاي على أمه بغرفتهم، بغرفة والد الوالد والوالدة يعني. طيب شاف الغرفة مسكرة رجع. وهي بنجيبها إحنا، أظن جبتها مرة في قضية في سورة النور، 3 عورات لكم. طيب هذا متعود، هذا معناها أنه حاول مرة 2-3-4 أن يطرق الباب ولا يستجاب له، خلص. أما لما يعرف أنه لا حيستجاب، والأهالي الدنيا الضاغطة مخليتهم يعني واصل معي لهون، تعال إيش بدك أعطيه تليفون، شغلي له تلفزيون. طيب خلص هذا كيف بده يربي؟ فباختصار الإجابة المباشرة، كيف واحد في عمر يوسف اللي احنا ما بنعرف كم كان، يعني هل كان عمره أيامها 7 8 ما بنعرف، طيب 9 ما بنعرف، طيب لكنه حتى لو 3 4 المفروض أنه اعتاد، صار في عنده مصاحبة مع أبيه وأمه، عودته على أنه لما يحصل هذا، يعني عذرا بالعبارة، احنا بنشوف الطلاب في النادي 2 يوم في الأسبوع، طيب وأنا تحديدا عشان أشغالي أنا بكون في يوم منهم مع الذكور أو مع الإناث، طيب فيعني أنا بشوفهم مرة في الأسبوع بس حافظيني. الدكتور إذا نظر نظرة معينة معناها في نكتة جاية بعد شوي راح تكون هيك، يعني دمها ثقيل، طيب إذا ابتسم ابتسامة معينة، إذا مزح مزحة معينة، إذا وضع الشنطة بطريقة معينة معناها وين جهاز العرض، طيب وهذا مرة في الأسبوع، لكنه أنت عم تعملها جادا، هو يرى فيك أنه هو يقصد ما يقول. أما لما الأهالي، يمكن سبق أن حكينا، لما يوعد الطفل ما حاخذك معي، لا حتاخذني معك، أنا بعرف أنك حتاخذني معك، أنا مربيك، أنا بعرف أنك حتاخذني معك، طيب وهذا الذي يحصل. طيب كيف تعامل مع قضية الأبناء؟ أجبنا من قبل هذا السؤال، يراجع مجالس المشكلات التربوية في ألف باء، لأنه تكلمنا عن الغيرة. ابتعد يوسف عليه السلام عن أهله صغيرا وليس ثمة مدخلات، فمن أين جاء دافع الجنس أو هاجسه؟ هذه آثار العالم الوهمي، هذه آثار العالم الوهمي. أن نصل إلى درجة أنه لا هذول الأنبياء هذول عبارة عن يعني أفاتار، عارفين اللي هو يعني جايين لا لا لا، هو في الآخر عنده فطرة. طيب لكن مع ذلك بدي أفصل شوي. ابتعد يوسف عليه السلام عن أهله صغيرا، صغيرا بمعنى أنه ابتعد لما كانوا يعني لما كان لساته شهر مثلا، يعني لو هو نشأ بينهم إلى 3 سنوات بيكون شاف أب وأم، يمكن سمع صوت أحيانا، يمكن شاف مداعبات بين والديه، طيب سمع إخوانه الكبار بيتكلموا، واحد جاي على أبوه بيحكي له أنت بتحت تجوزنا، أنا مضطرين ندخل إلى هاي التفاصيل يعني في الحياة، من وين بني آدم بده يجيب؟ فما بالك عاد لما يكون في سبحان الله سبحان الله، إشي اسمه بلوغ، سبحان الله، طيب ويعتري الإنسان خاطر معين ولا شهوة معينة ولا، طيب فما بالك عاد لما يكون في قصر العزيز اللي هو ما شاء الله كله تقوى لله وخشوع وسجود، ما طبيعي يعني امرأة عزيز سري مري الناس عندها، طيب وبتتزين رايحة جاية، كيف سيتحرك فيه الناس؟ أنا ما يعني لا تقرأوا روايات ما شاء الله، يعني اطفوا التلفزيون. طب بني آدم يعني لو لم يبقى فيه إلا شيء من الدافع الجسدي البحت يعني المحض، طيب بكفي. طيب عزيز النفس وكريم ابن كريم، ومع ذلك تحمل بأدب وصبر وصمت. إيش لسه هم عم بيحكوا؟ هل هذا فقه غضب ولا نمط شخصية؟ أنا قبل ما أسأل السؤال في عندي إشكال في السؤال نفسه. طيب عزيز نفس وكريم ابن كريم، ومع ذلك تحمل بأدب وصبر وصمت. هي مش ومع ذلك، هو ولذلك، هي ولذلك. وللأسف كنا عم بحكي عن عالم الوهم قبل شوي، بس للأسف وأنا عم بقرأ السؤال ذكرت إيش؟ سالي تذكروها؟ بنت مدلعة وحالتها حالة وأبوها تاجر وإرحموا عزيزة قوم ذل، وبعدين بتصير كذا، ومع ذلك كيف تتعامل مع مس ميشن بقاية الرقي وبتحنوا على الناس ومش عارف مين وكذا؟ ابن الكرام كريم، ومن كرمه أن يظهر هذا في تعاملاته مع الناس. هذاك اليوم أنا يعني واحد بيعرف العائلة بحكي لي عبد الرحمن أنتوا كثير طيبين، مش عائلتي الأسرة، عائلتي يعني والدي والدتي، قلت أنتوا كثير طيبين، قلت له ما بين علينا صح؟ إحنا أشرار بين علينا أنه هذا عبد الرحمن اللي مش، قلت له إحنا كثير طيبين، وأنا تربيت عند والد ووالدة كثير طيبين، وكثير ظلموا وكثير سامحوا، هذا شئنا أم أبينا بده يترك أثر، وأحيانا يترك أثر إيش؟ أنتوا خليتوا الناس يضحكوا علينا ومش عارف مين وكذا، وهذا موجود وهذا موجود. طيب وموجود اللي بيحاول يكون يعني بين. لكن باختصار ومع الاعتذار لمقام سيدنا يوسف عليه السلام أنه اضطرينا نجيب سالي كمثال، بس يعني لأنه هو في أذهاننا وإحنا أطفال المثال أنه هي كيف هيك كويسة كثير لطيفة ومختارين لها حتى نبرة صوت في الكرتون يعني. طيب لا هو الأصل في الإنسان أنه عندما يربى تربية سوية سليمة في بيت كرام اعتادوا أنه مش لما حد يسيء لهم على طول يسب ويشتم ويقطع العلاقات وصلة الرحم مش عارف مين، هو لما يكون كهذا من الطبيعي أن يصبر، فما بالك عاد إذا شوي تزكية دين اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الخليط هذا بده يخلي يوسف كهذا. لكنه أنا الآن خلص هذا التعليق، نأتي على السؤال، هل هو فقه غضب أو نمط شخصية؟ أولا هو أكيد فقه غضب، لكن قضية نمط شخصية أنا أخشى منها دائما الاتكال على الجبرية. هو نمط شخصي، إذا أنا لما يصير معي لا لأن نمط شخصيتي مختلف عن يوسف عليه السلام، ولا ليش فبهداه مقتده؟ ليش يعني هو يعني لماذا تأتي قصص الأنبياء أصلا وليش من أحسن القصص؟ حتى تتعلم أنك لو كنت في موقف يوسف ظلمت بهت افتري عليك كذا، ساعتها لما تجي تتكلم بإنصاف وتتكلم بما يزكي نفسك. لذلك احنا نقول دائما في الإبانة والتعبير ما هو الأسلوب الأمثل؟ الأسكى للنفس. أما مو لا، هو يوسف عليه السلام بين عليه من الناس اللي ايوه من الناس اللي ايش كمل ايش اعطيني شو نمط الشخصيه، نمط شخصيه هيك معرف علميا ان نمط الشخصيه هذا خلوق، ما في لانت ما راح تجد نمط شخصيه، في نمط شخصيه هادئ نمط بس الهادئ هذا قد يكون سلبي، الهادئ ما راح يحكي هي راودتني عن نفسي، طيب الهادئ ما راح ما ارجع فاساله ما بال النسوة اللاتي، عاده يكون في نظر الناس اللي هو ما بده مشاكل ما بده مواجهه ما بده مش عارف. لا ما في نمط شخصيه، في نمط شخصيه هيك يدخل الجنه، عارف اللي هو نمط شخصيه محاط بكل عوامل التزكيه، ما في اي نمط شخصيه، مع انه اصلا انماط الشخصيه لسه مش يعني مش مختوم عليها اكاديميا، ولكن هذا بالاستقراء واضح انه في انماط شخصيه ما نسميه نحن الجبلة أو الفطرة الخاصة. طيب ما لن تجدوا نمط شخصية كامل، كل نمط شخصية سلب وإيجاب. دكتور موسى جويس الله يرضى عليه، البودكاست أظن موجود مع الشباب في إرساء والمحاضرة اللي ألقاها هنا، يقول أنه أي نمط أنت حتجد فيه له نقاط قوة ونقاط ضعف، دورك عادة زكي. فأنا ما بحب هاي القضية اللي هو يا ترى هو نمط شخصيته هيك، طيب ونمط شخصية اخوانه ايش، طب ونمط شخصية اخوه الكبير اللي يبدو انه كان احسن من البقية، وما نعرف شو نمط شخصية بنيامين مثلا. هذه نعم يستفاد احيانا، يا ترى انا طبيعة شخصيتي ما الذي ينبغي علي ان ازكيه فيها، نعم لا بأس، وهذا نتكلم عنه في الفطرة الخاصة والجبلات وكذا، لكن ما بحب ان تكون زي كانها متكأ. لا هذول ما حد يقدر يسوي زيهم، كلام مثالي، عارفين كلمة مثالي خيالي. طيب امرأة العزيز وعاطفة الأمومة والشهوة، هذا يعني أجبنا عن لأنه تكرر هذا السؤال أنه كيف تكون في مقام أمه وتخذه ولده وبنفس الوقت تشتهي، هذا يدل على أنه السنن اللي ربنا وضعها في الكون ينبغي أن تراعى، ولما يكون في علاقة يعني ليست من المحارم أو كذا يؤخذ تدابيرها، وأن الإنسان كما نقول كائن مرن جنسيا، ممكن إنسانة كبيرة تشتهي إنسان صغير، طبعا ممكن، جميل ومش عارف طبعا ممكن، هو ممكن العكس طبعا ممكن، أنا ما أجبنا سابقا. طيب كيف أتوسط في فهم كون الظالم يتوب كإخوة يوسف عليه السلام؟ طيب الأخ اللي مرسل السؤال أو الأخت اللي مرسل السؤال مع يعني مفصلين تحتها، يعني الظلم ظلمات، الله عدل، الأيام دول، الشعور بالسوء لما أنا بتذكر اللي ظلمني بشعر بالسوء إنه والذكريات سيئة، بعدين لا تيأسوا من روح الله، طب بعدين دعاء المظلوم، طيب حقوق العباد، الإيمان بالقضاء والقدر، كيف يكون التوازن بين هذه المعاني بدون جزع أو سخط أو يأس، وبنفس الوقت تحمل مسؤولية تصرفاتك والتسليم لله والرضا والتزكية بدون وهم كمال أو جلد ذات. بعدين كاتبين كيف يمكن تفعيل الخوف والرجاء بالصورة الصحيحة. أختصر السؤال، السؤال: واحد ظلمني وتاب. طيب لحظة شوي، هي مش بها السهولة، ظلمني وتاب، لا. طب شعوري تجاهه؟ طيب والذكريات اللي عندي؟ طيب وأين العدل؟ لاحظوا، نرجع على مركزية الإنسان. ما دام ظلمني، إذن من العدل أن لا يتوب، أن لا يتوب. يعني ما دام ظلمني، يا رب يا رب خليه ما يتوب ويدخل على جهنم، يا رب يا رب، عشان هيك يشفي غليلي. هذه مصيبة، هذه مصيبة. أنت إيش اللي بدك إياه؟ أنا أريد حقي. جميل، حقك كيف يؤخذ؟ حقك كيف يؤخذ؟ بطرق كثيرة، يعتذر، يرد المظلمة، طيب يأتي لك باكيا، يقول آسف، يجيب لك هدية. يمكن ما يحصل هذا كله، بل ويستمر في بغيه. طيب إذا وين حقك؟ في آخرة. وهذا تكلمنا عنه في الإبانة والتعبير، في الذكريات السلبية كيف أتعامل معها، السيئة كيف أتعامل معها. واحد ظلمني ومات، كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ واحد حرش فيه وأنا صغيرة ومش عارف مين، والآن ما بعرف له طريق، لكنه مؤثر إلى الآن علي في علاقتي الزوجية مثلا. كيف أتعامل؟ هذا كله أجبناه في الإبانة والتعبير. لكن باختصار، المسائل هذه كيف يمكن التوازن فيها؟ بكل بساطة، هذا الذي ظلم واحد من ابتلاءات الدنيا، دورك كيف تتعامل مع الظلم؟ يا تصبر، يا تجاهد وبإمكانك أنك تأخذ الحق، يا إما في عندك آخرة. ما الذي سيصبرك على هذا كله؟ إيش رح يصبرك عليه؟ إذا ما في أنس بالله ما بتصبر. يعني إيش اللي بيصبرك على أنه في شعور بالغربة والظلم وحكوا علي وكذا؟ إذا علاقتك بالله ليست العلاقة المرجوة، طيب ما رح تصبر، وراح تصفي انه شغلتك وعملتك انك يعني تؤلب عليه الناس، وانك تذكره بسوء، وانك تحذر من مش عارف مين. ليش؟ لانه ما زال حظ النفس هو اللي حاضر. طب مو حقي؟ الحق اللي الوحي هو الذي يقرره. احنا قلنا الفرق بين حق النفس وحظ النفس الوحي. بمعنى انا يعني ما بدي اكرر كثير، بس يراجع الإبانة والتعبير لما ذكرت قصتنا مع صدام حسين. طيب الرجل ظلم، وظلم ظلما بينا رغم أنوف كل اللي معجبين فيه عشان إسرائيل. طيب ظلم ظلم، طبعا ما الذي انتهى إليه؟ أمره إلى الله، لا نعلم. هل كان بيمثل؟ هل فعلا آمن بالله؟ ولا إيمانه زي إيمان فرعون؟ طيب ولا فعلا صار مصطحب القرآن معاه وربنا تاب عليه في آخر حياته؟ هل يعجز الله أن يتوب هذا الإنسان؟ لا طبعا، أعوذ بالله. طب لو تاب، يا رب يا شو أنا يعني، لا بس حقك مضمون عند الخالق مو مضمون عند صدام. هي المشكلة، أنت مشكلتك أنه تظن أنه المظلومية موجودة عند الذي ظلم. لا، المظلومية موجودة عند اللي خلق الخلق. دورك أنت تأخذ بالأسباب، كما أقول دائما لما على مثال صدام. لو أنه واحد جاء وقال يا عبد الرحمن في استبانة للعراقيين أنه هل هذا البني آدم يحاكم ومش عارف ولا يعدم ولا كذا، حكم من أوائل الموقعين عليها، بعدين أتوجه يعني لحياتي. مش يا رب يا رب يلا إمتى راح تقتص، إمتى راح تقتص حياتي أنا واقفة؟ ليش؟ لأنه هذا ظلمني. هو ظلمك كم مرة؟ يعني هو ظلمك اليوم، وظلمك كل يوم لاحقا بما فعلته أنت في نفسك. طيب زي البعض المظلوميات هاي الكربلائيات أنا بحب أسميها. طيب إنه إمتى راح يأخذوا لنا حقنا من الطاغية الفلاني؟ طب من الآن إلى أن يأخذوا لكم حقكم، شو هتسوي؟ شو هتسوي؟ في ناس بيبنوا وبيعمروا وبيتعلموا وبيعبدوا وكذا، وفي ناس قاعدين لا في أفلام هندية دراما مستمرة. مرة أخرى، التوازن أولا أن أعلم أن الظالم والمظلوم كلاهما مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والظالم مسخر لك، قد يكون مسخر لك حتى يعرفك على شيء أنت ما كنت. عجبني مش قلت لكم من أيام شفت خبر واحد طالع من السجن اللي بيحكي يا ريتني مت في السجن، مغني مشهور وممثل، يقول قالوا له وايش، طبعا كالعادة الصحفيين بدهم ال ايش بيسموه البز، طيب بدهم البز، طيب وايش قولك للي حكوا عنك وكذا؟ قال بشكرهم، لانه لولا اللي صار ما دخلت على السجن وما عرفت هاي النعمة اللي هي نعمة القرآن والكذا، يقول بشكرهم. فالمذيعة مرة ثانية بجد بجد، بقول له بجد، طب يعني، بيقول خلاص خلاص هو بس دورهم وقف هون. قلت يخرب شر. طب هذا بالله عليه هذا حاضر فقه النفس؟ لا. حاضر المسخرات والنعم؟ لا. حافظ حاضر فقه الألم والابتلاء وأنواع الابتلاء؟ لا. بس هي وصلته وصلته. فالظالم مسخر، الآن كيف أتفاعل مع هذا، كيف أتعامل معه؟ الوحي إجا علمني، بس المهم أن يكون الله هو المعتمد، هو المتوكل عليه، مو الظالم هو اللي عم بيدير كل شيء. الناس بعضهم للأسف دون قصد منهم يشركون مع الله هذا الظالم، هو اللي هو، لا مش هو، مش هو، الأمر ليس بيدي، الأمر ليس بيدي. وفي الآخر هي دنيا. ليش مبارح أنا لما أنهينا، أنا خبر الشيخ أبي إسحاق الله يرحمه ويرفع درجته إن شاء الله، مبارح لما جيت على الدرس ما كنت متحقق منه، لأنه أنا ما بتابع الميديا في يعني، والتليجرام أصلا متوقف يعني، حتى يعني حتى أخبار المواليد عرفتها يعني، صالح بيحكي لي عرفت إنه فلان كذا، إيه عشان في التليجرام. المهم فمبارح سبحان الله لما خلصت الدرس وعرفت إنه في أكثر من حالة ولادة وكذا، ليه مبارح لما حطيت المنشور اختصرتها بأنه هي دنيا، يعني هي دنيا في الآخر. اللي بيصبرك على وفاة واحد زي أبي إسحاق وبقاء واحد طاغوت لجأ إلى روسيا، طيب إنها دنيا، إنها دنيا. اللي بيخليك تعرف تتعامل مع المولود أن لا تؤسر له ويتحول إلى مال وبنون زينة تأخذك عن الباقيات الصالحات، إنها دنيا في الآخر، هي دنيا. بس إحنا مكبرين الدنيا ومصغرين الآخرة، فكل ما يحصل في الدنيا يعظم، مع أنه الأصل لا تساوي عند الله جناح بعوضة. طيب كيف التعامل مع نفوس معلوم شرها مع استمرارهم على ذلك في العائلة؟ طيب هو الأصل أن الإنسان يحمي نفسه من الأذى، هذا أصل، لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذلها؟ قال يحملها من البلاء ما لا تحتمل. لكن حتى وأنا عم بحمي نفسي، بحمي نفسي ضمن الحدود المشروعة، يعني صلة الرحم تبقى قائمة، وأنا أتوقع منهم أنه لما أسلم عليهم يمكن ما يجاوبوا، يمكن يحكوا جايين عشان مصلحة. أنت بتتعامل مع مين؟ مع الله. لكن إذا بلغ الأمر مبلغا أنه عم بيصير في نوع من أذى للنفس وللدين بين قوسين، لا ساعتها قد يجوز لي أني أهجر. طيب بس هذا بده تبصر حقيقي مش هوى. كاتبين هم في السؤال هل يهجرهم أرحامهم من كبار العائلة حتى يعلم صغار العائلة شرهم؟ والله إذا في عندنا عائلة فيها الكبار الحكماء دلوني عليهم، يعني هذول يعني يعني نادر، نادر أن تجدوا عوائل. الآن إحنا في عندنا شيوخ عشائر عبارة عن أطفال، طيب أما إذا كان فعلا العائلة فيها كبار حكماء كفاية أنه يرون أنه هؤلاء فيهم من الشر ما ينبغي، أنه في مجموعة عائلة ولا في ديوان عائلة يقال يا جماعة فلان وفلان وفلان صدر منهم كذا وكذا وكذا، طيب وبناء على ذلك أي واحد بده يتعامل معهم بده يتعامل بحذر مثلا، أو لن نعتب على أحد يعني يخفف زياراته أو شيء من هذا القبيل، وين هذول؟ طبعا هذا كله بعد ما يكونوا مفروض كبار العائلة تدخلوا وحاولوا يثنوهم عن هذا الشر إذا ثبت هذا الشر. لكن في الآخر في الآخر صلة الرحم الأصل فيها أن تبقى، إلا إذا وصل الأمر إلى درجة من الأذى عالية ساعتها من حقي أن أحمي نفسي، من حقي. طيب عندي إشكال فيما قلت من قبل إن الأدلة الحسية، طيب من قبل ظهر مش عارف إذا أنه في المجالس ولا من قبل، إن الأدلة الحسية هي أضعف الأدلة حيث أن الحس قابل للخداع. طيب أولا لمن يستمعون لهذا الكلام يمكن أول مرة، العلماء لما بيتكلموا على الأدلة أقوى دليل بيحطوا معظم أربع مستويات. أقوى دليل، أي دليل بيحطوا عادة؟ أقوى دليل الدليل الفطري أو العقلي. ثاني دليل لا 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 طيب أول دليل بحطوه هو الدليل العقلي الفطري، بعدين بيسموه الدليل الرياضي، بيفصلوهم عن بعض شوي، طيب؟ لأن الدليل الرياضي متقدم شوي على الدليل العقلي. بعدين بيحطوا الدليل الحسي والنقل من الحس، والنقل من الحس أنت تتلقاه عن طريق الحس. طيب الدليل وبعدين بيجي على الدليل طبعا، ومن ضمن الحس إيش كمان داخل؟ التجربة، هذه كلها تعتبر حس. طيب إيش اللي هي القياس؟ القياس العقلي، إنه صارت التجربة أمامك تكررت في، إحنا طبعا هون بنقول هاي فطرة وكسب مع بعض. طيب الدليل الحسي اللي هو مجرد أنك شهدت أمرا، هذا يعتبرونه دليلا ضعيفا. ليش؟ لأنه لسه امبارح كنا بنحكي يعني في عن جماعة، أنه زي الساحر اللي بيخدعك، أنت رأيت الأرنب يخرج من القبعة، أنت رأيت قطعة النقد اختفت، في شيء جواتك اللي هو الدليل. ليش؟ الدليل العقلي بيقولك فيه شيء غلط، بس هي الحس. طيب إذن الحس اللي هو للأسف يعتمد عليه الملاحد الماديون، هو الرابع متضمن. أنا عادة الحسي هذا بحط ضمنه التجريبي هذول كلهم بحطهم ضمن الحسي، هم بيحطوا الحسي لحاله أو التجريبي عذرا قبل الحسي، بعدين بيحطوا الحسي. فالحسي بيحطوه في أواخر الأشياء، أنه ليس معتمدا، أنه أنا سمعته بعدين، هل تحققت؟ هل كذا؟
بمعنى عندنا عين لحال وواو نون حيكونوا حس.
ايوه بالضبط. احنا بالنسبه لنا انت جاءك واحد قال لك انا نزل الي وحي، هذا بعتبره انا حس. طيب اللي الناس ايش بسموه؟ الخبر. دليل الخبر بفصلوه لحاله، وفي ناس بسموه دليل النقل بفصلوه لحاله. الدليل الحسي قائم على الحس والمشاهدة، الحس والمشاهدة قابلة للخداع، ولذلك يقولون هذا ضعيف. ومن هنا يأتي غباء الملاحدة الماديين، ليقول لك أنا لا أصدق إلا ما أشاهد، مع أن ما تشاهده قد يكون زي السراب، بتشوف الماء قدامك، بتروح التجربة بتوريك ما في ماء، طيب بتشوف ماء قدامك، بتروح بعدين بصير تربط، يا ترى ايش في؟ طب ليش السراب مش موجود في طقس اخر؟ طب في زمن اخر؟ فالآلة العقلية عندك تشتغل، والقياس، اذا هنالك ظاهرة، بعدين بيشتغلوا العلماء بيقول لك الانعكاس والحرارة والتربة ومش عارف مين بتطلع لك جميل، او الانكسار والحرارة مش لنا. طيب والناس والله الانعكاس والانكسار. المهم السؤال هنا يقول، انت تقول انه الادلة الحسية هي اضعف الادلة، مش انا، الباحثون في مسألة الأدلة والتوصل بها إلى الحقائق يقولون ذلك. على أي حال، طيب وموقف مثل موقف إبراهيم حيث عليه السلام، حيث طلب رؤية كيفية إحياء الموتى ليطمئن قلبه وأراه الله دليلا حسيا، إيش رأيكم؟ يلا بعد اللي شرحته الآن، هو عم بيحكي أنت تحكي الأدلة الحسية أضعف. طب إبراهيم عليه السلام أريني كيف تحيي الموتى، أراه دليل حسي. أول رد هنا أنه لم يقم الأصل على الدليل الحسي، إنما الدليل الحسي جاء، طبعا الدليل الحسي سأفصل فيه، جاء ساندا داعما معززا لدليل فطري أصلي. واللطيف أنه السؤال عن مين؟ عن اللي لما ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وهو اللي أقام الدلائل الفطرية على مين؟ على قومه. طيب إيش كمان الجواب الثاني؟ عشان هيك أنا بحكي لكم دائما بالذات في الخطاب مع الملاحدة وغيرهم، لا تخلوهم يمرروا العبارات بدون، مرات مجرد أنك توقف عند العبارة وتحرر المصطلح نحل الموضوع. السائل مرر عبارة أنه وأراه دليلا حسيا، لحظة شو هو، مش بس دليل حسي، روح وامسك وافصل وحطه، هذا كله سميته دليل حسي؟ يعني هو ضمن كلمة الدليل الحسي، ضمنها بالتجريب، يعني هو مش بس دليل حسي، هو شال الطيور بنفسه، طيب، واقتلع رؤوسها بنفسه ووضعها على كل هذا، بتسميه الدليل الحسي. طبعا أنا بسميه كل هذا دليل حسي بتعريفي، لكن في التعريف اللي هو يرى أنه بس وراه، لا هو مش بس وراه، هو خلاه يجرب. طيب متى يكون الدليل الحسي ضعيف؟ لو قال له يا إبراهيم قف هناك، شايف هناك إيش صار؟ شفت الطير هذا كان ميت صحي، لساته ضعيف الدليل. ليش؟ أنا مش عارف هل هو نفس الطير ولا غيره، كان ميت ولا كان نايم، كان فقد يعني الوعي وغيبوبة ولا لا، هو راح مارس كل هذا، فهو ليس مجرد مشاهدة، هو ليس مجرد مشاهدة. واضح؟ طيب، أحيانا تأتيني خاطرة، كيف الآن أشعر بالأمان في الزواج من رجل ليس على قوة من دينه يواجه كيد نساء كثر؟ طب لا، خليني قبل ما أكمل، كيف أشعر بالأمان في الزواج من رجل ليس على قوة من دينه؟ أنا ما بعرف إيش تعريف القوة من الدين، لأنه ساعتها هون أنا كيف أشعر بالأمان في الزواج من امرأة ليست على قوة في دينها؟ إيش تعريف القوة في الدين؟ طيب، هاي بداية. ومع ذلك أنت الأصل فيك أنك تكوني عامل حسابك زي ما حكينا في ما لا يقل يعني السؤال عنه في فترة الخطبة، أنه هذا الرجل عنده أقل القليل، ومع ذلك أقل القليل هذا إيش ممكن يصير فيه؟
يقل،
ممكن يقل، وبالتالي الشعور بالأمان على أنه ضمان certified guarantee، ضمان الوكالة 100 سنة بعد الزواج، ما فيه الكلام. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. أقل قليل بتكوني عامل حسابك، والله مشهود له صلاة كذا، ثقة صدق، تجارة دينار درهم إلى آخره، هذا. لكنه قد يفتن، إيش حتسوي بعدين؟ أوكي، وللقدر وين؟ والأقدار والتعامل معها وين؟ طيب نكمل. تقول تأتيني خاطرة، كيف أشعر بالأمان في الزواج من رجل ليس على قوة من دينه يواجه كيد نساء كثر ومتشعب بدلا من كيد امرأة واحدة، اللي هو بيطلع الشارع في نساء كثر، يعني مش امرأة العزيز، نساء كثر. طيب سكرتيرة وريسبشنست ومش عارف مين وكذا، وبائعات وزباين، كيف؟ أولا ظاهر من السؤال في نوع من الوسواس الزائد، وفي نوع من التحسس الزائد والغيرة اللي قد تكون مرضية، لأنه هذا الكلام حتى في العالم اللي احنا فيه الآن، لو نرجع إلى 2000 سنة وراء، الرجل سيخرج وسيتعامل في السوق، وقد تبدو له امرأة كاشفة الوجه فتظهر محاسنها، كيف حتتعاملي؟ لو أنا بدي واحد ما يتحرك شعوره أبدا تجاه برا البيت. طيب هذا كمال، هذا وهم كمال هذا. ولذلك قبل ما أجاوب أو أكمل حتى باقي السؤال لسه، طيب لا، هون في مشكلة، في تعلق زائد، وفي نوع من الوسوسة اللي تحتاج إلى توقف وعلاج. أنت اللي عليكي، أنا حياتي، أنا عامل اللي علي، هل أديت ما عليك زوجة صالحة؟ ما عدا ذلك أنت لا تملكينه، لذلك قلنا إحنا واحدة من المغالطات اللي تكلمنا عنها، أنا ما بملك الآخر، لا الزوج يملك الزوجة ولا الزوجة تملك الزوج، ما أنا ما بملكه. وإذا عصى فهو يعصي الله. طيب، ولما بيخون بيخون الله، ما بيخونني أنا. طيب، أنا علي. ولذلك أكرر، لما حنيجي على قضية خذوا الحكمة من الكفار، راح تشوفوا أنه الكفار بتكون عارفة أنه مقطع السمك وذيلها برا، طالما آويني وعاملني ومش عارف مين، خلاص. طب أنت أيتها المرأة المسلمة، مو المفروض أنك تاخذي شوي من هذه القدرة، أنه طب الزلمة لا مقطع السمك وذيلها ولا إشي، بس وقع في مش عارف مين، شفته مرة في يوم الأيام عم بيحكي مع واحدة بطريقة لا أجدها لائقة له، إجت واحدة سألته سؤال وجاوبها بطريقة، ولا فتح شات بينه وبينها، ومو عارفة تعيشي. هذه كيف عارفة تعيشي؟ طنشت، ممتاز، طنشي، لسه هي عم بتطنش على باطل. أنت الأولى، أنت معك حق. طيب، يعني زوجك على حق وانت على حق، وانت بتكون تحفظه، مش open marriage، مش علاقة مفتوحة. طيب، راح أفصل في هذا في ألف باء الزواج إن شاء الله. لكن باختصار أنا أرى أنه في هون هذه المرض اللي احنا ربينا عليه من البداية، أنه حيجي فارس الأحلام اللي هو حيكون كل إشي في حياتي، هذا من البداية. لذلك أنا بكرر هذه العبارة كثير، وسمعوها مني البنات كثير، وحتى في منهم بيجوا يسألوني دكتور أنت مرة قلت كذا، فبيسألوا عليها، اللي هي إيش؟ لما بتجيني واحدة ضعيفة بحكي لها أنا بخاف ربنا يبعث لك ابن حلال. ابن حلال ليش؟ ليش؟
أنه يعني بتكرها
إيش؟ لا، ستفتن فيه ويصير معبود. يعني لما يجي واحد بيتقي الله فيها هي أصلا ضعيفة ومتعلقة، ويجي واحد فجأة يدير باله عليها ويعطيها حقها وكذا، هذه ستتعلق به تعلقا مرضيا وبصف لا إله إلا هو مش هو. طيب، وهذا رأيناه كثير. لذلك بقولهم أنا أدعو الله أنه يؤخر عليك ذلك إلى أن تتقوي. ما عدا ذلك إذا إجا ابن حلال حقيقي راح نرجع عزيز النفس كريم ابن كريم، بيطول النفس عليها فبتحبه زيادة. طيب بتصرخ عليه في الشارع وكذا فبيسكت وبيحل المشكلة، بعدين لما يدخل على السيارة مش عارف إيش بيصير فيها بتحبه زيادة. طيب في الآخر ما بتعرف تعيش من غيره. طبعا هذا لو كان بيفهم الابن الحلال إيش بنعلمه إحنا عادة، قويها وخليها مستقلة عنك، حقها عليك إنك تقويها، لأنه بعض الرجال بيكيف على هاي الصفة إنه مش عارف تعيش من غيري، مستني رمشة المش عارف مين. طيب تكمل. أشعر بالإرهاق يا أبا مريم، هل هذا الشعور طبيعي أم غيرة مذمومة ونقص في تقدير الذات؟ حلت؟ هي مجاوبة حالا. أي تكمل السؤال؟ أو طبعا أشعر بالإرهاق يا أبا مريم. أفضفضة؟ لا لا، هي عم تسأل أنا أشعر بالإرهاق، هل هذا؟ نعم، أنت مغلبة حالك، زوجك يكاد يكون معبود دون الله سبحانه وتعالى. بعرف الكلام ثقيل بس أنا بحب أثقل في هاي الكلمات حتى تنفري من هذا الشعور. زوجك عبد لله وليس لك، وانت امل لله وليس لزوجك. اشتركت في مسيره حياه معينه في قدر من التعلق المطلوب والموده والرحمه، نعم، بعد ذلك الاصل هو له حياته وانت لك حياتك. طب طلع وطلع على وحده غيري، طيب طلع على وحده غيرك، انت مقصره؟ اذا مقصره وحتى اذا مقصره هاي حدودي، قد يكون هذا غايه ما تستطيعين. طب بس انا ما بدي يكون، ايوه هون المشكله، يعني اذا غايه ما استطيع هذا وهو يريد اكثر مما تستطيعين، وين المشكلة؟ لأن بدي على حالي تحملي عاد. هذا كله طبعا يكون إيش، أنا مرة أنا وزوجتي لاحظنا معظم النساء اللي حول مجتمعنا بيتكلموا كثير على الخوف هذا، اللي هم أزواجهم يا دوب معطينهم حقهم، يعني ولا متطلع بنص عين لبرا، لكن هي دائما عندها خوف. طيب بقول سبحان الله، بقول دائما اللي بيحكوا بهاي المسائل اللي مريحين وأزواجهم شايلينهم على كف الراحة وكذا. البعض سيقول طب افرض اجتك واحدة لا فعلا زوجها يكثر، يعني كان اتذكر قصة لا انساها في دبي، واحدة اجتني مشكلة زوجها انه يكثر من الكلام عن التعدد والكذا. طبعا قلت لها اسمعي، بعد ما شفت زوجها قلت لها اسمعي، زوجك يعني من اجبل من خلق الله، لا راح يعدد ولا راح يقدر ولا عنده القدرة، وهو فهو مرة حب يريحها قالها يا مرة قدامي، قالها يا مرة واحد قالها واحد يعني خزقوله عين يخزق عينتين خلاص يعني هيك يعني قال واحد غزق كله. لكن انا عتبت عليه ايش، انه انت بتعرف انه عندها هذه الغيره المرضيه، ليش شغال فيها كل شوي انه اليوم في الشركه صار مش عارف مين بيفوت معها على فندق معين يقعد يدلع هاي الريسبشنست وكذا، ايش عم بتسوي انت، ايش عم بتسوي؟ فهو في نساء مفهوم خوفهم لانه قدامها واحد بتقول لك هذا اللي قدامي بيحكي مع من وراي شو بيسوي، هم عاتني من قدام بيحكي هذا هو اللي مريح، طيب هذا هو اللي ارتاحي معه. لكن نعم هذه انا اظن انها غيره مذمومه والاصل، ويراجع هون الفيديو اللي هو من سلسله حلوها موجود على القناه عندي اللي هو الخيانه الزوجيه، لان تكلمت فيها ايش معنى الخيانه. طيب اخر سؤال من الاسئله المتعلقه بسوره يوسف، شيعيه سابقا، نسال الله ان يثبتك، كيف أتعامل مع الغربة الشديدة التي، طبعا هاي من أكثر الأسئلة صعوبة اللي ترد علي، اللي هي أنه بني آدم، يعني مثلا شاب قبل فترة من العراق أرسل لي أنه هو أسلم، طيب طبعا هو بيقولوا تسنن أنا بقول أسلم أو فإيش قصدك، المهم وتلاقيه مثلا خايف يصلي في البيت، خايف يغلط بأنه لما يحكي صلى الله عليه وسلم ينسى آله، مع أنه بالمناسبة ترى هي السنة صلى الله عليه وآله، لكن الناس تعودوا. طيب فلما تجيني هذه الأسئلة عادة، يعني لسه هذا السؤال من أنثى، لما بيجي السؤال حتى من رجل أستصعب، يعني إيش تسوي؟ يعني أنت في انت في نعمة، انت في نعمة، جالس في مكان مصرح بدينك، امورك طيبة، بل تفاخر، بل ترى نفسك انت اللي على الحق وغيرك في يعني في وقت يرسل لك شخص خايف ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس بدون علي ولي الله، طيب، او بدون ما يصلي والتربة يسجد عليها، او الامر مو سهل، الامر مو سهل. ولذلك امثال هؤلاء يعني نمني أنفسنا أنه بنوصل لهم بعض الأفكار في قضية فقه الهجرة، فقه الخلوة، أصحاب الكهف، يعني هذه المعاني اللي ممكن تؤنسهم إلى أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى خلاصا بطريقة من الطرق، بزواج ولا بسفر ولا بموت. طيب، إنما ما يحصل أي شيء من هذا، خلاص الواحد بيرتاح، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. تقول شيعية سابقا: كيف أتعامل مع الغربة الشديدة التي أشعر بها في كل مرة أتعامل فيها مع من حولي؟ طيب، راح تستغربوا الآن أنه راح أقول لهذه الأخت السائلة أنه ترى أنت لست بعيدة عن كثيرين منا. أوف، أنت لسه بتحكي أنه أنت نعم، لكنه ترى في غربة شديدة. يعني أنت لا تظني أنه الأمر سهل إلى درجة أنه لا إحنا حيثما نذهب يرحب بنا ويرحب بعقائدنا ويرحب، بالعكس، حتى في أوساط عربية مسلمة سنية، طيب، يا أما مو عاجبهم أنك تقعد بدون ما تحكي كلام تافه، طيب، أو مو عاجبهم أنك تنقد المسلسل اللي شغال، أو أنك تفوت عند الحلاق وتطلب منه أنه يطفي مش عارف مين، أو ترى يعني. لكن أكيد الغربة اللي أنت فيها أكيد، خصوصا لما تكون مع الأهل، خصوصا لما تكون مع الأهل. ومع ذلك إذا كنا إحنا في أوساط تختلف في مسألة مثل الشيعة والسنة، أنا ما المطلوب مني أن أجاهر به حتى أعمل مشكلة؟ يعني ما المطلوب مني؟ يعني أنت يجوز لك حفاظا على دينك ونفسك أن تجمعي صلوات، اجمعي صلوات، خذي من العلم، اطلبي من العلم، وخصوصا الآن مع وجود التليفونات، عذرا بالعبارة، البنات الساقطات قادرة من خلال التليفون أنها تعيش في عالم ما له أي علاقة بأهلها، تدخل على الغرفة وعايشة مع التيك توك والسليبرتيز والمش عارف مين وكذا، من باب أولى أنت بإمكانك يلا سيرج، وبعد شوي احذفي السيرج، طيب، وتعلمي. ويجوز لك أنت كحالة خاصة أن تجمعي الصلوات، وهم بيجمعوا الصلوات، اجمعي الصلوات. طب والإزدال، أسدلي يديك، على قول شاذ عند المالكية، طيب، أسدلي يديك يا ستي، إيش المشكلة؟ يعني الإزدال، إزدال اليدين. الشيعة بيزدلوا. طيب، عم بيطلبوا منك انك تروحي في مكان ما معاهم، روحي في مكان ما واستشعري. والله يعني، والله انا بعرف ان الكلام قد يكون، انا لو في هذا بكون معاهم، عارفين، بتذكروا كلام من القيم، تكون حاضرا غائبا معهم، طيب، تسبحوا مع الارواح العلوية. هم رايحين ماخذينك غصبا عنك على زيارة الحسين وزيارة مش عارف مين وكذا، اقعدي معهم وسبح الله سبحانه وتعالى، سبح الله سبحانه وتعالى. ما بعرف هل سيصل الأمر إلى درجة أنه لا، رغم عنك بدك تسجدي وتزحفي على القبر، ما بعرف، أنا ما أظن هذا موجود، خصوصا هالأيام في كثير من عوائل الشيعة أصلا أولادها علمانية لا دينية، يعني بيروح هيك، عارف، زي الكريسماس، بيعمل الشغلة هاي والسلام. أنا قصدي أن الإنسان لا يثقل نفسه، أنا كان بودي أن أكون في الوسط السني المش عارف مين. أنت ما بتعرفي فتنتك وين حتكون ترى. يعني يمكن تقول يا رب يا رب الله يبعث لي واحد سني مش عارف مين وكذا، ويخلصني من أهلي وطالي ومش عارف إيش كيف حيصير، لكنه تجدين أوف، لحظة شوي، أنا كان في عندي لذة روحانية وأنا عايشة في غربة أكثر من اللذة الروحانية اللي أنا عايشتها الآن. ما بتعرفي. أنا لا أقول أنه هذا هو الأصل اللي أنت فيه، لكنه عم بحاول يعني ويسر عليك ما أنت فيه. تقول: كيف أشفي نفسي من الرهاب الاجتماعي؟ أيضا الرهاب الاجتماعي قصة ثانية، طيب، الرهاب الاجتماعي قصة ثانية، لكنه أنت أصلا مكبرة موضوع الخوف. يعني تقول: لم أخرج من البيت منذ سنين إلا لطارئ. أنا رأيي أنك كنت مكبرة الموضوع. لا دكتور، هو يعني إيش المشكلة؟ يعني أنت ماشي بالشارع، أنا شيعية، لا طبعا، أنا سنية، لا طبعا، هتطلعي، هتسلمي على واحدة. ما انا خايفه يزل لساني وتمضي الجلسه بدون ما احكي. والحسين اليوم يعني هو انت الكل بيحلف بالحسين والكل بيحلف بال يعني انا قصدي انه مرات احنا بنكون مزودين خوفنا طيب الى درجه حننكشف مخابرات الشيعة في كل مكان. انا اظن انه لا الامر يعني اسقط الناس من حسابك مع يعني مع عدم سذاجة. مش الدكتور بيحكي الامور سهلة بعدين اقول والله امبارح قرأت يعني صور من حياة الصحابة وابو بكر الصديق. لا مش لهالدرجة. شيء من الذكاء شيء من ال يعني الحكمة في انه لا يعني انا اعبر عن نفسي بس بنفس الوقت كمان ادرك ان الامر ليس سهلا. واسال الله سبحانه وتعالى وادعي دعاء حقيقي ان يعني ييسر الله لك مخرجا مما انت فيه. وقد يكون المخرج هذا شيء لا نعلمه يعني لا نحن ولا انت. تقول كيف لا افقد الامل ولا ياس من روح الله حين الح بالدعاء كثيرا في الصلاه ثم اذهب لاجلس مع الوالد وارى الجهل يطبع على قلبه فابدا بالشك في هدايته. انت مالك الهدايه مش بايدك اصلا. مش بإيدي. أنت بتدعي ربنا أن يهدي طيب وأن يثبتك. لا دائما أدعي بالثبات لكن هداية والدك مش بإيدك. بس أنا يعني بدي. نعم أنت بدك والرسول كان بده أنه عمه يتوب طيب أو يعني يؤمن. لكن فأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يؤنسك. يعني يمكن أكثر دعاء أنا أسأله لك وأنت ادعي فيه أن يؤنسك الله. أنت محتاجة أنس. انت محتاجه انس الكهف باختصار. ينشر لكم ربكم من رحمته. انت هذا اللي محتاجينه. طيب وفي الكهف ايش كانوا عاملين؟ نايمين. يعني انام؟ نعم نايم. خففي من الاشياء اللي 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 اللي, اللي تفتنك طيب. لكن لا يصل لدرجه انه ما بطلع الا مش لهالدرجه يعني مش لهالدرجه. لكن كمان لا يعني هذا انه ما يكون عندك القدره. انا ما بعرف الاخت السائله وين موجوده لكنه ما احنا على اساس تعدديه وعندنا تلاقوا مثلا واحده شيعيه مصاحبه واحده سنيه وكذا يعني الا ما يصح لك في يوم من الايام تصاحبي لك واحده هيك على اساس انها يعني سنيه خربانه. طيب سنيه خربانه كويس بتمشي الحال هيك يعني على الاقل اذا غلطتي بكلمتين قدامها يعني انتوا على اساس انك يعني باحثه في الاديان ومش عارف مين. لان قصدي انه في قدر من الحكمه مطلوب احيانا في التعامل حتى لا نقع في اما او. والله يعينك. الله يعني الله يؤجرك على ما انت فيه. طيب هذا كان فيما يتعلق بالاسئله المتبقيه من سوره يوسف. ناتي الان الى الاسئله المتبقيه من سوره الكهف وكنا وصلنا الى اسئله حول قصه سيدنا موسى والعبد الصالح عليهما السلام. رحمه من عندنا، كيف افرق بين ان ما نصحت به غيري رحمه بهم ثم مدحوني، هل كان هذا لله ام هوى؟ هون بقول ضابط الاخلاص. بتقول هي يعني انا الان مرات بكون انا بدي انصح غيري وانا بنصح رحمه لكن بنفس الوقت يعني يعجبني المدح اللي يحصل احيانا انه والله فلانه عندها علم فلانه كذا. كيف اميز انه انا اللي عملته هذا رحمه؟ لا هو الاثنين. احنا ليش دائما بدنا ننكد على حالنا؟ لا لازم اذا كان شيء لله ما اشعر فيه باي لذه. لا يعني الناس انا اظن بالمناسبه برضو العالم الوهمي لاعب دور هنا اللي هو ايش؟ كثرة القصص اللي عن الأمثلة. لا عن الأمثلة النادرة. يعني مثلا تعالوا احنا في السيرة عنا، اذكروا لي بالله عليكم الآن هيك اختبار سريع، كم موقف تعرفونه من السيرة اختبر فيه إيمان الصحابة اختبار حقيقي؟ كم؟ يلا عدوا لي. يعني ما في أي خلطة لحظ نفس أو هوى أو كذا. يعني مثلا
اللي بايع تحت الشجرة لما كان
حتى بايع تحت الشجرة ما بقدر اعتبره. عارف ليش؟ لانه ايش؟
كان في مشحونين
غيرهم مشحونين. الانصار اقوياء مو حتى مو اقوياء، شعورهم جايين ننصر. طيب حيقول لك اطلق معناها حتى اللي نزل عليهم من رضوان مش صحيت لهم. يلا حتى بس اوريكم وهم الكمال بودينا. طيب يلا اعطوني امثله. هو ترى في امثله بس قليله جدا.
القبله تغير،
تحويل القبله. ما له القبله
كان هذا اول اختبار
لا اختبار ولا شيء. تميز عن الكفار. انا بدي اتميز ففي عندي شهوه التميز عن هذول الكفار اللي كانوا مغلبين طول الوقت. طيب ما يعني حلعب معك اللعبه هاي ما يعني لا بس بس في مواقف ترى في مواقف بس اللي اعطيتوني اياه الى الان لا ايش
كان وقت الرجم اللي لو وزعت طبقها على كفتهم
مين اللي عم يمتحن
الشخص نفسه
اللي هي الغامدية او ماعز الشخص اللي عم يرجم عم يرجم طيب وميتة شنيعة بين قوسين من الزنا يلا الان الرجم هذه في لحظتها وين هو النفس وين هو النفس في ألم ألم شديد إنه أنا عم بتخلص من من الشيء اللي أصلا ضميري مأنبني عليه برضو ما حيطلع لله يلا ودوني وين وين
نافقة
حنظرة بس لا برضو بعد اللي حب نحكيه خلص اللي بدي أحكيه باختصار طبعا هو في مواقف معينة اللي هي لما يجد الإنسان نفسه مثلا زي الخندق إذا بتذكروا لما الرسول طلب واحد بس يروح يعرف خبر القوم الصحابة كلهم قاعدين ولا حد طالع حذيفة بن اليمان يقول لحد ما قال له تعال حذيفة روح أنت طيب راحوا وبردان وحالته حالة وساكت وما بده شيء وأبو سفيان فجأة قال كل واحد يمسك إيده اللي جنبه يقول له أنت مين يقول فأنا مزا هذه لحظة هذه لحظة بكل وضوح عم بيقول أنا هواي ضد الموضوع تماما فأنا اضطريت أعمله فقط فقط لأن الرسول أمرني ومع ذلك بدي أشغب الآن ما هو عشان قدام الناس مش حلوة في حقي كاتم سر الرسول أقول له ما بيصير فاهمين قصدي يعني لا يعني بالله عليكم وهم الكمال تبع الإخلاص هذا يعني أنا بعمل إشي كما أقول دائما ليش أنا بجيب دائما سيرة المطعم كمثال اخترنا مطعم أيوة كيف أعرف أنه هذا لله لما اخترته هل اخترته على المعايير اللي الله يريدها خلاص إن شاء الله أنت مخلص بس لا لازم لما أروح أكل ما أكل علشان أنا حاب الشاورما وحاب الصوص تبع المش عارف مين أكل من أجل أن أتقوى على قيام الإجر إن شاء الله يعني أولياء لذلك أنا بحكي الحمد لله إحنا في مكاني الحمد ما عندناش أولياء الله صالحين يعني هذول الناس اللي حوالينا هيك إحنا قابلين في الناس اللي هيك بيمشوا على الأرض زينا طيب مرة أخرى إذن كيف أفرق بين أن ما نصحت به غيري رحمة بهم ثم مدحوني هل كان لله أم هو راجع ضوابط الإخلاص يا ترى الآن لو أنا ما نصحت إيش حيصير يا ترى نصحت ما مدحوني طيب هل بنصح دائما باللي يرضي ولا ممكن أواجه وأتقبل فكرة أنه يحكوا عني رجعية ومتخلفة ومش عارف مين وكذا هون تختبر النوايا لكن لا أريد لأنه طب طبيعي حصل واحد أمامي عم بغلط طبعا لا لحظة شوي أنا أحكيها لله خلاص ما الدافع الأول كان أنك رأيت منكرا فتريد أن تنكر امشي لا ما هو يمكن أنا بدي أنكر عليه لأنه أنا أخوي وحبيبي وما بدي يغلط مو طبيعي ما هو أكيد في دافع أنت بدك تخلي نفسك من أي إنسانية في الدافع يعني أنا والله خايف أنه أكون لما عم بحكي لأبوي وأمي اتقوا الله عشان هم أبوي وأمي أو أنت إيش بدك إياهم يكونوا لا أنا بدي إياه يكون واحد عدوي مغتصبني وأنا صغير ومش عارف مين وكذا وبعدين أحكي له اتق الله محبة لله هونوا على حالكم يعني الحمد لله انه ربنا هو ربنا هو لو كان البشر هم اللي حيحطوا دين كان قضى علينا وعلمناهم من لدنا علما كيف اتحقق من اين اخذ العلم مع ضعفي عن فصل السم عن العسل هذا باختصار السؤال كان طويل انا كيف اتحقق هذا العالم ولا هذا الداعية ولا هذا المفكر مع انه بسمع انه هذا مرات ينتقد هذا وهذا ينتقد هذا طب وانا ما عندي القدرة لسه على اني افصل جميل أستشعر في السؤال قدر من الوسواس ما في بني آدم ستسمع منه علما إلا وستجد لهذا الإنسان موضع آخر ضعيف فيه ما في طبعا أنا بتكلم عن حياتنا الآن لأن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه حتى الصحابة يعني حتى الصحابة تجده قوي في شيء يعني تصوروا لما يسأل ثاني رجل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى كلمة في القرآن وبيقول ما بعرف أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم لو أجي في أيامنا إيش معقولة ما بتعرف ما بعرف بكل بساطة طيب وعامل حالك خليفة المسلمين يا ريت شيخ عاد طيب. تصوروا عمر لا عذرا ابن عباس يقول ضليت مش عارف ايش معنى فطر، الى ان اجوا اثنين اختلفوا على بئر، فواحد قال انا فطرتها، والثاني قال لا انا اللي فطرتها، يعني انا اللي بدأتها. طيب اوف، ابن عباس ترجمان القرآن، نعم، وهو اللي كان يتحدى لما يجي له واحد، يجي له اظن اثنين مره يتحدوه، بدهم كل كلمه يجيبوها من القرآن جيب لنا شاهدها من الشعر العرب، كان بيجيب لهم. ومع ذلك امتى تنبه لكلمه فطره؟ لما جاءوا الاثنين. اللي بدي احكيه باختصار، ما في بني ادم ستسمع له الان الا وستجده في ماده معينه قوي مبرز فيها، وفي ماده اخرى قد لا يكون هو اقوى من يعطيك اياها. انت ايش اللي ينجيك في دينك؟ ما الذي ينجيك في دينك؟ بدك تتعلم احكام الطهاره؟ اقل اكاديميه متواضعه فيها الشيوخ بالنسبه لك شكله مش مشجع بيعلمك احكام الطهاره، اقل، فما بالك عاد لما يكون لا تعبانين على منتجهم ولا على قناتهم ولا على زيهم ولا على كذا، ولا بيعملوا لك 500,000 قارمه في الشارع انه تعال ادرس عنه كذا، كل هذا بيعلمك احكام الطهاره. بدك احكام الصلاه؟ الكل بيعلمك احكام الصلاه. لن تجد اثنين بيختلفوا على مساله تنجيك امام الله، ما في، قصدي في على الاقل في الدائره السنيه ما في. لكن وين الاشكال؟ انا اريد شخص اخذ منه ديني من الالف الى الياء، هون الوسوسه اللي هو انا عجبني فقه النفس معك، ايوه انا بدي اتعلم عندك الفرق والمعتقدات والاصول والايمان والاجر الرومية. احنا ليش نحيل على غيرنا؟ هو جزء من الموضوع ان تتعلموا فقه الاختلاف، نحن نقدم شيء وغيرنا يقدم اشياء، نكمل بعض. الله يرحمه ويغفر له حسن البنا، كان سئل مرة واحد حاول يفتن، فقال له يعني الجمعية الشرعية بيعملوا مساجد، انتوا شو بتعملوا؟ قال له هم يبنون المساجد ونحن نملؤها بالرجال. باختصار يعني يعني عدي المسائل سهلة، بعض الناس بيحبوا هيك يفتنوا. طيب بكل بساطة، كيف أتحقق من أين أخذ العلم الذي تريده مما لا يسع المسلم جهله؟ موجود كثير، وأي إنسان يعطيك، يعني خليني أذكر بعض الأسماء. ماذا تريد أن تتعلم؟ تريد أن تتعلم أصول الإيمان؟ تريد أن تتعلم أصول الأحكام؟ تريد أن تتعلم أحكام الطهارة وصلاة؟ ممتاز، يلا خلينا نذكر أسماء، أعطوني أسماء بالله الآن في بالكم لو فتش عليها عنده درس معين يشرح له إياها، أعطوني أسماء. إبراهيم مين؟ إبراهيم رفيق الطويل، يلا بعده، أعطوني أسماء. عثمان الخميس، بعده
عبد السلام شويعر.
عبد السلام شويعر، ايش كمان؟
القواعد الفقهيه.
وليد سعيدان، ايش كمان؟ شيخ نجد الله يفرج همه، ايش كمان؟ ايش كمان؟ ابو اسحاق الحويني. طيب انا قصدي مصطفى العدوي، مش عارف، حتى لو اتيت الى بعض من يخالفوهم في بعض الامور ستجد انه بعض الامور اللي ذكرناها في اصولها متفق عليها. كيف تتحقق طالما ان الشخص مشهود له بالعلم في هذه المسائل؟ التحقق بعدها صار وسوسه.
مشهود من مين؟ اللي بيسال هذا السؤال معه أنا
يدوبك لاقي هذا مين يشهد عشان أثق فيه. الجماعة اللي ذكروا كلهم طلبة علم ومشهود لهم بأنه ما تبرأ، يعني ما برز إلا لأنه تمكن من علمه. الشيخ صالح العصيمي، مش عارف مين إلى آخره، هذا ما برز إلا لأنه عنده سلسلة شيوخ. طيب هم اللي قدموه، هم اللي عرفوا. عشان هيك وسوسة، عشان هيك قلت لك هذا أشتم في السؤال وسوسة. طيب يعني طب انا شو عرفني انه صالح العصيمي مين؟ درس عند ابن عثيمين مين؟ اوكي لحظه شوي، انت هيك حنوصل لهناك ساعتنا. وشو عرفني انه فلان اخذ عن فلان؟ شو عرفني؟ الان اذا بدك امثال هؤلاء بقول له طيب هل عندك القدره ان ترجع الى اصل المساله؟ يعني اقرا القران وطلع منه الاحكام، يلا وريني عاد امتى حيصلي بعد 40 سنه عن جد. لحظة شوي، كيف الأمر بالوجوب؟ إمتى يكون وجوب وإمتى يكون ندب؟ وتعال ادخل في الأصول الفقهية، أصول الفقه. طيب في الآخر خلص الأمة اتفقت على أمور معينة متفق عليها، الاختلاف بس حكولي إنه الشيخ الفلاني عنده رأي في النووي، يا سيدي رأي النووي هذا خليه على جنب، ما عدا ذلك قال لك هو يعني اللي عنده رأي في النووي قال لك لذلك اتوضى بالتراب وتيمم بالطين، يعني يعني حتلاقي اكيد قال لك نفس الكلمه. لا ما هو سمعت انه عنده رأي مثلا في عنده رأي في حماس، عنده رأي في حماس قال لك لما تصلي صلي واقف على راسك، ما هو بلاش نضحك على بعض يعني الأصول. بس سمعت أنه في اختلاف بين المذاهب، حتى المذاهب المحققة مع اختلافاتها ستجد في أصولها اللي ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى، في أصولها اللي ينجيك اللي وصلنا الآن ينجيك أمام الله. لذلك أنا أخشى من الوسوسة هنا. كيف أتحقق؟ من أين أخذ العلم؟ بكل بساطة إذا قيل لك يعني مثلا هذا اللي سأل أنا متأكد أنه عم بدرس جامعة ولا طيب كيف تتحقق من أين تأخذ العلم مع ضعفك والدكتور اللي أمامك تبع الفيزياء ممكن يقنعك بنظرية الام المالتيفيرس الأكوان المتعددة وأنت ما عندك قدرة على فصل السم عن العسل؟ يلا لا تدرس فيزياء. لا أنا بأخذ منه بس قوانين الحركة المتفق. ممتاز، خذ قوانين الحركة المتفق عليها عند الـ عند الـ عند الشيوخ. شمعنا هناك يعني قوانين نيوتن سلمت بها ومش عارف مين سلمت به، طيب والانكسار وقاعدة أرخميدس، وبعدين قلت أما لما حيبلش يحكي لي عن الكوانتم فيزيكس ما بدي أخذ. ممتاز، خذ من هدول. ولما يبلش يحكي في مسألة سياسية مش عاجبتك أو لما يبلش يحكي على نووي ابن حجر مش حطها على جنب وأخذ، يعني إيش بيقولوا خذ ما صفى دع ما كدر. طيب بيقول لك أنا شو دراني إذا شو درك ما صفى اقتر يعني أي عيادة قريبة. هاي وسوسة، هاي وسوسة.
برضه عن جد حنقولك حكمل في هذا السؤال.
يعني
انا كيف بعرف انه الحكى بالفصيل السياسي صح ولا
طب بكي بحكي
صح؟
هل ينجيك امام الله هذا الموضوع؟ يعني يعني هل رايه في السياسه مما ستسال عنه في القبر وسينجيك امام الله؟
انا مثلا تطلب عليه دعم او مش دعم مثلا
ايش؟ دعم ايش؟
يعني مثلا انا مثلا ادعم هاي الفصيله
ادعم وما ادعم يترتب عليها وقفه امام الله فيها نجاه من لا طبعا ما يترتب عليها
فيها وقفه امام الله يعني
لا ما يترتب عليه. يعني أنا كان بودي إنه هذا المبلغ أروح أحطه لهذا الفصيل السياسي، بعدين صار في عندي شك. الآن ربنا بالشك اللي عندك خصوصا أنه جاء من بني آدم أنت تحسن الظن به راح يعاقبك أنك ما حطيت الفلوس. إذا أنت فاهم علاقتك مع الله هيك معناها في مشكلة. ربنا بيحاسبك على قدرتك وعلمك، قدرتك وعلمك. أنا الأصل عندي ولذلك حصل من أول الطوفان، مش هسه حتى لا أحد يربط الموقف مع شيخ عثمان. بعض الناس كانوا يتوجهون بالمال لدعم السلاح، طيب بعد فترة تجيني مكالمات من تركيا، هم في الجماعة المقيمين هناك، انه احنا كنا نرسل الى غزة كذا وكذا، لكن من القرارات اللي عم تطلع وترحمهم على فلان وكذا بدنا نودي الفلوس على الإغاثة مش عليهم. طيب ودي على الإغاثة، ودي على الإغاثة. فاهم قصدي؟ يعني احنا مرات بنصنع مشاكل من لا شيء، من لا شيء. رأيه في المسألة الفلانية، خلاص اقلب الصفحة على رأيه في المسألة الفلانية خلاص. هذاك اليوم واحد بيحكي لي طب والشيخ الفلاني ايش رأيك فيه؟ يعني مش عثمان الخميس، شيخ على اساس انه هو. قلت له اقول لك ايش رأيي فيه؟ مقيم في قطر وماخذ جنسية ولا يجرؤ أن يتكلم على تميم ولا القاعدة الأمريكية اللي في قطر، شو رأيي فيه؟ خذ منه دين. يلا سكت سكت، ظل سكت. لن تجد بني آدم الآن في العولمة اللي احنا فيها في في الملفات المفتوحة تستطيع أن تجد متناغم في كل شيء وتستطيع أن تقول هذا هو الشخص اللي أستطيع أن أخذ منه. أنا عبد الرحمن اللي قدامك ستجد عندي رأي معين، أوه فعلا طلع رأيه كذا، ورأي آخر في مكان ما لا ما يضرب به عرض الحائط، ما في. لذلك أنا قلت أول ما قرأت السؤال هذه رائحة وسوسة، اللي هم أنا أريد بني آدم هو بس أخذ منه من الآن إلى أن يأخذني بيدي إلى الجنة. كان غيرك أشطر. الصحابة ما صارت معهم، الصحابة ما صارت معهم، الصحابة كان عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم فيما بينهم كانوا بيختلفوا. إيش اللي بيريحهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول أيوة ممتاز أنا بدي إيش زي ممتاز، موجود الكتب موجودة، لكنه مو سهل إنك أنت لحالك تروح تفكك اللي فيها.
بس للأسف هو دكتور لأنه في بعض المحاضن التربوية هي تحرص على هذا الشيء، يعني إنه الشيخ
هلا هذا حد دخلني في الموضوع اللي أنا واحدة من الأشياء اللي مش عاجبتهم في مكاني إيش هيبة الشيوخ، أنتم ما بتحافظوا عليها ويعني بتخلوا الناس يتعودوا انه يراجع شيخ و... ما هي مشكلة لو نعم بعض الم... مش بعض معظم المحاضن الشيخ من اول الجلسة لاخرها الكلام عنه 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 عنه، حفل التخريج كله عنه 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 عنه، ال مش عارف ايه هذا، يعني انا اظن انه ما بعرف انت راح نتحرر منها. طيب هل اتبعك كيف هل اتبعك على ان تعلمني كيف اوجه ابني للتأدب مع معلم غير مؤدب ويسخر كثيرا؟ جميل هذا السؤال. اولا يقال للابن انه انت عليك امتحان وهو عليه امتحان، اذا هو اخفق في امتحانه لا تخفق في امتحانك. مره ثانيه انت عليك امتحان وهو عليه امتحان، انت ايش امتحانك؟ الادب مع المعلم. هو ايش امتحانه؟ حسن القدوة. اذا هو اخفق في امتحانه انت لا تخفق في امتحانك. بمعنى بس هو عم بيغلط، لا طيب هذا المعلم اذا راح رمى حاله راح ترمي حالك من الشباك؟ اذا راح حرق حاله راح تحرق حالك؟ لا. اذا انت خذ منه اللي بيفيدك وما عدا ذلك. طيب يعني احكي عنه انه كويس، ما تحكي عنه انه كويس بس لا تسيء الادب معه. يعني برضو الاهالي اما او انا ما بقول لك قدس المعلم، ما بقول قدس المعلم، لكن على الاقل اعطي قدر من الاحترام. بمعنى المعلم عم بيسب وبيشتم وكذا وبعدين بيجوا الطلاب بينكتوا عليه، ما تنكت عليه، هذه غيبة، هذه غيبة. طيب بس هو بيستحق، هو خلى حاله بهذا الموقف، بس انت لا تقع في هذا. الاطفال المشكلة انه احنا عم نربي اولادنا بدون قصد منا احيانا على انه دائما افعال الناس هي التي تقودنا، مش مبادئنا الداخلية، مش اعتقاداتنا الداخلية. يعني فلان غلط اغلط عليه، اللي ضربك اضربه، اللي سبك سبه، لا المعلم سخر وعمل وكذا هذه مشكلته. طبعا اذا كان كبير الولد اقول له بكل بساطة انت من حق المعلم عليك تروح بعد الحصة تحكي له استاذ انت اليوم حكيت كذا، انا يعني انا بعرف انه هذا الكلام غلط. اربي ابني على ذلك. طب افرض قابلوا مقابلة سيئة، يقابلوا مقابلة سيئة، خلي يتعلم الولد انه احيانا قد لا يلقى ما يعني ما يحب، لكنه لازم يتعلم الولد انه الاخر مو هو المشرع، احنا المشرع هو الله سبحانه وتعالى، ومو اي شيء يفعله الاخر اذا انت لازم تكون نسخة منه. طيب وبالمناسبة يعني لاحظوا، خليني اقول للولد من هل اتبعك. موسى عليه السلام كان عنده حجة أن لا يحترم المعلم ولا لا؟ ظاهريا عنده أكثر من حجة، بيخرق سفينة، بيقتل غلام، لسه يقول الجدار، يعني هي عنده حجة، لكن في الآخر عنده بده يتعلم اللي بده. أنا هاي من الأشياء اللي أذكرها ويعني أفاخر فيها، لما كنا في الجامعة كانوا طول زملائي بيستغربوا عبد الرحمن أنت كيف، يعني بيكونوا عم بيحكوا على مدرس بطريقة سيئة فأنا بمنعهم، بيحكوا لي كيف أنت ذاك اليوم، طبعا بيكون صارت خناقة بيني وبينه يعني إشي، بقول لهم هذا الشيء وهذا الشيء يعني لا يجوز لكم أن تتكلموا عنه في غيبته، هاي قصة ثانية. أو مثلا بيكون دكتور غاية في 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 سوء الخلق وبيشوفوني بركض وراء الدعسة زي ما بيقولوا، طيب بدي أتعلم منه. ليش؟ جراح ممتاز، معلم متميز، في اشكال عند الناس في الفصل. هو معلم جيد، حتى كنت بحكي لهم بيقولوا كيف هيك، بقول لهم ما حزوجوا بنتي، يعني ما كان في بنت يعني بس يعني تعرف العبارة، بقول ما حزوجوا بنتي بس معلم جيد باختصار. لا احنا لازم يكون معلم جيد وخلوق، مع انه اسألوا اي زميل لي اذا بتعرفوا حد من اللي درسوا في التسعينات في التكنولوجيا طب، قولوا لهم عدوا لنا على أصابع اليد مش اليدين كم دكتور عندكم تستطيعون أنه تأخذوا منه علم وخلق، حيصفن. لأنه قل له كم واحد كنتوا بتسموه مالجننت اللي هو الخبيث، طيب اللي يوصف فيها السرطان عادة، طيب نوع من السرطان، طيب مع أنه البعض يرى أنه هذا في حرج شرعي أن يسمى المرض بهذه التسمية. شاهد كم واحد مالجنت؟ بقول هو تعال 1 2 3 4 5، اي ومع ذلك صبرت عليه وتعلمت عنده انت. بس احنا متعلمين انه نعملها براغماتيا، انت بتصبر عليه بس عشان تنجح مش لانك على خلق، مش لأنك تستطيع أن تهذب نفسك. هل أتبعك؟ طيب، تواضع نبي مع علمه ونتكبر مع جهلنا. عجبني هذا السؤال، أنه مع علم النبي تواضع ونتكبر مع جهلنا. طيب، أول وقفة مع هو بعدين بيحكي كيف أقضي على الكبر، كيف أضبط إخلاصي. نرجع، تواضع نبي مع علمه ونتكبر مع جهلنا، وفي علامة التعجب، إيش رأيكم؟ الجملة مش رائعة ولا بطيخ ولا كسياق ولا بقى. هو لأنه على علم تواضع، ولأننا جهلاء نتكبر. يعني احنا عندنا مشكلة دائما بالفرضيات اللي نفترضها في الأسئلة، انه شوف مع انه متعلم تواضع، ومع انه احنا جهلاء نتكبر. هو مش مع انه، لأنه متعلم تواضع ولأننا جهلاء نتكبر، لأن الكبر أصله جهل. يعني هو الإنسان لو علم لحظيا، لو علم لحظيا مقامه الحقيقي وعلمه الحقيقي وكذا ما ب... لكن أنا بتفق معك هنا الآن إنه هذه الجملة والله فعلا شوف نبي، لأنه المقاييس اللي تعلمناها غلط. إحنا تعلمنا إنه ما دام عنده شوية كم كلمة بحق له ما يتواضع. أما إحنا اللي ما عندنا، شوف شو عم بصير. لا هو لأنه ما عندنا، هو ما الذي احنا دائما نحكي ايش الصوارف والمعوقات والموانع في فقه النفس؟ جيم هاء لام. ما الذي يقابلها؟ علم وعمل. ايش علاجها؟ علم وعمل. فانت حتى تعالج كبرك ايش بدك؟ علم. حتى تعالج كبرك بدك علم، مش حتى تعالج تواضعك. انت لما يكون عندك علم تتواضع. في المسيرة التاريخية حيثما وجدت عالما بحق تجده يتواضع، وحيثما وجدت شخصا متكبرا تجده خسر لحظة علمية. يعني لما يتكبر في تلك اللحظة عمل إشي يدل على أنه جهل في تلك اللحظة. لذلك المتكبر يسمى عارفين ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. من وين أجت هذه؟ من قلة علم. هو لو يعلم حقيقة أن الشرف ليس بهذا ما بيقوم فيها. فهي الجملة نعم تواضع نبي مع علمه ونتكبر مع جهلنا، هو في الحقيقة تواضع لعلمه ونتكبر لجهلنا. طيب، أما السؤال كيف أقضي على الكبر، تراجع تدريبات الألم، ومن ضمنها أنك أنت تعتذر، تعلن خطأك، تجلس مع أناس أفضل منك، يعني زي ما بيقولوا يعني تجلس امام علماء حتى وان كنت ترى في نفسك نفس العلم اللي عندهم. طيب، من الاشياء المهمه انك تكثر من العبارات اللي السلف كانت عندهم اياها، اللي هي الانتقاص من قدر النفس في مواضع معينه. اذا رايت في نفسي يعني قدر من الكبر، لا أكثر من هذه، مع أنه أنا هاي عادة لا أنصح بها، بمعنى لا أنصح بقضية يعني أنا ما عندي علم. لا لا لا، أنت حكيها، أنت تحتاج أن تقولها. بعض الناس عندهم تورع زيادة، ما لا يكاد يتكلم عن نفسه إلا وأنا الحقير الفقير العبد المش عارف مين. لحظة شوي يعني خف. أما إذا واحد يرى في نفسه كبر، لا، من الأشياء التي تعين في قضية يعني كسر الكبر، وأنا يعني هذه أنصح بها بشكل، قيام الليل ركعتين في جوف الليل بس انت وربنا، بتطلع على السطح كل عيوبك، بتصبح ثاني يوم على ايش بدك تشوف حالك؟ يعني انت على ايش شايف حالك؟ لا جسدك اللي كله عرق وتفضلات ومش عارف مين، ولا روحك اللي هي بين قوسين فيها امر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه. على ايش بدك تشوف حالك؟ على ايش؟ هذا غير ما الله به عليم، هذا غير ما الله به عليم. طيب، فعليش بدك تشوف حالك؟ أما قضية كيف أضبط إخلاصي، هاي في مجلس كامل اسمه ضوابط الإخلاص النفسية، ممكن أن يراجع. طيب، لقيا غلاما فقتله، ألا يقدر الله أن يصلح الولد دون قتله؟ وين الإشكال في السؤال؟ أنا دائما بحب يا جماعة، هو يعني الأسئلة غرضها نتعلم منها ونعلم أصحابها من السؤال نفسه قبل الإجابة. هو السؤال أخر سؤال كامل بعدين أحكي لكم السؤال. ألا يقدر الله أن يصلح الولد دون قتله؟ ألا يمكن أن يكون القتل رحيما مش أن يقعد يفصل رأسه وكذا؟ يلا تفضل.
مسألة القدر يعني أراد الله و...
طيب مسألة القدر أيوة
كوكب زمرد
كوكب زمرد هذه إجابة مهمة إيش كمان راح أفصل
ما بنعبد ربنا على هوانا
ما بنعبد ربنا على هوانا إنه الابتلاء أصلا طيب في شيء برضو في مغالطة في نفس السؤال ألا يقدر الله أن يصلح الولد دون قتله؟
ألا يقدر الله أن يعني يقتل الولد وبعدين بدر يصلحه؟ يعني هو برضه كان نفس من السؤال
يعني ألا يقدر هذه؟
لا 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 أنا متجاوز قضية القدرة.
عم يفترضوا إنه الحل الأفضل هو إنه
الحل الأفضل لإيش؟
إنه يصلحه.
مين قال إنه الغرض الإصلاح أصلاً؟ أنتم مين قالكم أن غرض الله فيما حصل مع الغلام إصلاح الغلام مين قال جيبوا لي السياق اللي دل على ذلك يعني هل في أي سياق في أي آية عندنا في قصة العبد الصالح أنه فوجد غلاما فقتله إصلاحا له ما في يعني أنتوا حطيتوا غاية مش موجودة لأنه لو كان وغاية الله أن يصلح هذا العبد في الدنيا في عندنا هيك دليل يعني في دليل في الآيات إنه الغاية من الفعل مع الغلام ما بدي أقول قتل لأنه هو عم بيقول ألا يقدر يعني قبل القتل غاية الله مع العبد هذا الغلام هذا أن يصلح في الدنيا في عندنا هيك دليل غاية هل غاية الأمر إصلاح الغلام ما في عندنا هيك غاية إيش الغاية جميل جميل إذن الغاية الظاهرة بالنسبة لنا الغاية الظاهرة بالنسبة لنا رحمة بالأهل الغاية الظاهرة بالنسبة لنا رحمة بالأهل جميل السؤال هنا يقول طب ممتاز ألا يقدر الله أن يرحم الأهل بإصلاح ابنهم دون قتله هيك بصفي مش هو صلاح الغلام في حد ذاته جميل يبقى الإشكال في السؤال معناها أنتم مش فاهمين القصة كلها هي القصة مو اختبار صلاحية الغلام أو عدمه هو اختبار صبر موسى على فعل معين مستشنع هو ما الذي دفع السؤال هذا صاحب السؤال أنه الفعل مستشنع والفعل مستشنع عند موسى هو الغاية الاختبار ولا الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يهديه كن فيكون ويكون هذا الولد يحيى ابن زكريا ويكون هذا الولد عيسى ابن مريم ويكون هذا الولد إسحاق ويعقوب وإسماعيل ويكون قادر أن يكون كلمة ألا يقدر الله أن يصلح معناها إحنا لسه بدنا هون نجي كوكب زمرد بدنا دنيا على مزاجنا تنحل الأمور فيها بطريقة هوليوودية الولد ينشأ صغير مطبطب كتكوت مش عارف مين بعدين كذا بعدين يصاحب صاحب لا ما يصاحب عشان صالح بعدين يعني يدرس يكون شاطر بعدين نزوجه وهو لساته 18 سنة وهيك يعني زواج مبكر ويطلع خليفة ويفتح القسطنطينية عارفين له طيب لا لا هو غرض من أغراض هذه القصة الظاهرة لنا والله أعلم أنك سترى أناسا يبتلون في أبنائهم في مرض عضال في سرطان في أنه يموت بالقصف في أنه يمزق أمامه في مستشفى مع معمدان ولا غيره واحد من أغراضها أن يعلم بأن هذا كله قدر وأن ما تراه أنت في ظاهره شرا قد يعني قد يكون خير بالنسبة لك فأنت فاهمين الموضوع أنه ألا يقدر طب هو يقدر الله سبحانه وتعالى أن لا يكون لك شيطان من البداية حيرجعنا لفقه الألم يقدر الله أن لا يكون لك خير وشر من البداية خير بس طيب اللي هو في الجنة موجود الدنيا قائمة على وجود هذه الثنائية كوكب زمر إحنا نريد كوكب ما في ابتلاءات ما في ألم ما في لا نريد طالما الأب والأم كويسين وكذا تبقى حياتهم لسه امبارح كنا عم بحكي لهم في الجماعة كنا في الإفطار عند الجماعة بحكي لهم على قصة مريم إنه اللفتة اللي استوقفتني هذا العام اللي هو أنه مريم كافي خيرها شرها وجاه الابتلاء عندها طب صاحب السؤال حيث نفس السؤال أو صاحبة السؤال ألا يقدر الله أن يعني يخلق عيسى بدون ما تتعرض سمعة مريم دائما احنا بدنا إشي بدون إيش بدون ألم الله شاء لهذه الدنيا أن تكون قائمة على الثنائيات هذه وهنا تراجع مجالس فقه الألم ومعضلة الشر ألا يمكن أن يكون القتل رحيما وين الامتحان وين الامتحان ومع ذلك هذا بالذات ذكرته في مجالس فقه الألم ومعضلة الشر اللي هو احنا بدنا واحد يموت بدون ما يتألم ما في حد بيموت ما يتألم يا جماعة ما في. كيف يعني؟ اسألوا جماعة الطب، في شيء بيسموه موت الخلية. موت الخلية مؤلم بس مش ظاهر بالنسبة لنا. يعني لو واحد على فراشه واستلت روحه منه هيك بكل بالنسبة لنا الله مات ميتة، هو في تلك اللحظات بيكون قدر من الألم موجود احنا مش شاعرين فيه. احنا الألم اللي بيحركنا ايش هو؟ اللي فيه آي وفي وجع وفي مش يعني في شيء ظاهر، لا هو في ألم حاصل، في ألم حاصل. حتى لو الخلايا بس عم تتفكك في ألم حاصل لكنه مو ظاهر بالنسبة لنا. فقضية ألا يمكن أن يكون القتل رحيما؟ يمكن أن يكون القتل رحيما. طيب يمكن أن يكون القتل، بس شو تعريف القتل الرحيم أولا؟ يعني مثلا قتل بالسيف رحيم؟ رحيم طبعا، ما بيشعر فيه، خلص قطع رأسه، ما بيلحق حتى يعني يدوب اللحظات اللي قبيلها هو شايف نزلة السيف عليه، هذا القتل. ولو صار حيقول لك هذا القتل مش رحيم. ايش القتل؟ بالرصاصة. طب لحظة شوي، بالرصاصة من وراه ولا من قدامه؟ لأنه من قدامه حيخاف وحيتعرض لألم قبيل دخول الرصاصة إلى جسمه. أما من وراء الحمد لله هيك يعني جاء من غير ما إيش الكوكب اللي بدكم إياه؟ في الآخر الناس يريدون فعلا يعني شيء خيالي. طيب كان أباه مؤمنين، كيف يطغى الولد وأبواه مؤمنين؟ وماذا عن ابن نوح؟ هل أمه السبب؟ جميل، برضو بعض المسائل اللي ملهاش علاقة في الواقع، اللي هو في ألف باء التربية في مغالطات. ليش أنا دائما أحيل على هذه المجالس؟ في مغالطة في ألف باء التربية أنه آثار الآباء حتمية، هاي مغالطة. ما دام بابا وماما، بابا بيقرأ قرآن وأمي كويسة، إذن أكيد أنا إيش راح أكون؟ لا، إذن وين الفطرة الخاصة؟ وين الاختبار اللي إلي؟ وين نعم الآباء والأمهات مدخلاتهم بتهون التحديات على الأبناء. يعني عادة مدخلات الآباء والأمهات عادة نعم تتحول إلى يعني ما يصلح الأبناء إذا كانت جيدة أو خيرة، والعكس. لكن هذا مو شرط. فقضية كيف يطغى الولد وأبواه مؤمنين، هو وين عايش؟ بس معاهم، حتى لو بس معاهم، خواطره، أفكاره، العامل النفسي اللي عنده، فألهمها فجورها وتقواها. طيب فبالك عاد لو كان بيطلع برا حارة زعران مش عارف مين إلى آخره. طيب ماذا عن ابن نوح؟ أنا هاي قصة ابن نوح مش عارف يعني عاملة مشكلة للعالم. طيب احنا دائما بنقول ابن نوح عليه السلام، ابن نوح عليه السلام هو ليس ابن نوح فقط، هو ابن نوح وأم نوح اللي كانت خائنة لنوح. طيب ومع ذلك احنا ما بنقول انه هي السبب، هاي مهمة، لكن بنقول على الأقل في حالة ابن نوح ظاهر الأمر في سبب واضح انه في أم وهي قدر كبير من التربية مدخلاتها سيئة. بمعنى هل ممكن يكون ابن طالح أبوه نبي وأمه ممكن تكون؟ احنا مش محتاجين نروح، احنا في سورة الكهف صح؟ نرجع ورا يعقوب أولاده شو أخبارهم اللي كانوا بدهم يقتلوا؟ هاي الآن معنا يعقوب زلمي على خير وبركة عليه السلام، وزوجته وزوجتاه أمورهم طيبة، شو صار في الأبناء؟ أنتوا ليش ناسين؟ لذلك نحن نبدأ مجالس فقه النفس بكيف تتشكل النفس، لأن الناس إذا ما بيعرفوا كيف تتشكل يظن أن التشكل لازم يكون ضمن طريقة معينة، خارج هذه الطريقة صعب. طيب سؤال لا أعرف إجابته، لماذا لم يصبر موسى عليه السلام مع كل ما مر به من قبل من إلقاء في اليم صغيرا وشق البحر كبيرا مع معجزات كثيرة أخرى، كيف لم يستطع صبرا على أشياء بسيطة كهذه؟ لا لحظة شوي، قبل بشر بسيطة. أنتوا ملاحظين الأسئلة؟ واحد بيقول لك ليش لم يكن القتل رحيم، وثاني بيقول لك إشي بسيط. طيب تعال نرجع شوي، لماذا لم يصبر موسى عليه السلام مع كل ما مر به؟ لأنه هنا لحد هون، لأنه يبقى مخلوقا، يبقى بشرا مع كل اللي مر فيه، هو لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. وجزء من الدروس المتعلمة من قصة موسى أنه مهما بلغ العلم سيبقى فوق هذا العلم ما فيه قدر من الجهل اللي يرجعك إلى التوتر والهاجس وغير ذلك. لكن وين إشكال؟ مع كل ما مر به من إلقاء في اليم صغيرا. لا مش هاي القصة، الناس أنا ما بعرف كيف يفهموا أصلا. بالعكس أنا لو ألقيت في اليم صغيرا وأنا جود أموري طيبة، بثق بنفسي زيادة عن اللزوم. أصلا حتى وأنا صغير سبحت، حتى حتى وبالتالي انا بقدر فجأة طلعت
انا معجزة.
انا معجزة. طيب بالضبط. البعض سيقول طيب هي ها يعني اذا هو معجزة اذا ينبغي ان يفهم. لا هو معجزة لما تكون مسألة معاه، لكن واحد خارجه عم بيأدي امر معين يبقى. قضية ثانية وشق البحر كبيرا، هاي كلمة وشق البحر كبيرا احنا ما بنعرف قصة العبد الصالح ماذا حصلت معه، ما بنعرف يعني ما بنعرف هل حصل الامر قبل شق البحر ولا بعده، بس فلنفترض حصل بعد شق البحر، نفترض. مع انه لسه بعض اللي بيرجحوا يعني بعض اللي حاكين في قصة موسى يرجحون انها قبل شق البحر، لان شق البحر كان في اواخر حياته. طيب لكن على اي حال فلنقل انه حتى شق البحر حصل، هو شق البحر يجعله يعني انه في خوارق للعادات دائما تنجي كذا بس مش تفسد. يعني انا شقيت البحر حتى انقذ الناس مش حتى اغرقهم في السفينه، مش حيتحرك هون الامر. اسبحت وانا صغير حتى انجو مش حتى اقتل غلام. فهو حتى اللي مر به ماشي في سلك واحد في طريق واحد، اللي تعرض له مع العبد الصالح العكس. طيب هل ورد تفسير التفريق بين فأردت فأردنا فأراد ربك في كتب التفسير الموثوقة؟ نعم، يعني عذرا بالعبارة يعني احنا مش يعني مش المعاصرين هم اللي فجأة صحيوا على قضية فأراد لما كانوا فأردنا وفأردت، لا هذه موجودة، هذه موجودة. لكن بعض الناس يعني في الكتب التقليدية خلي أسميها الكتب المأثورة ما بتوقفوا كثيرا عند هذا الأمر، التفريق بين العبارات. خلاص مثلا يأتي فيقول فأردت أن عيبه وأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك حفاظا للمساكين وفأردنا، بعدين صار في نوع من ال يعني ما بدي يعني يعني هو يعني لا أريد أن أسيء مع صار في فزلكات شوي في بعض التفاسير، وأنا أظن أنها ظهرت لما بدأت تظهر أسئلة أحيانا لا تنم عن من يريدون أن يعملوا، بقدر أنه بس هو أعطيني شو اللمسة البيانية في كذا. وهذا متقدم ترى، يعني هذا من القرن الرابع تقريبا، مش 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 جديد. لو بدأ أنه الفرق بين فأردت فأردنا فأرادة، قبل هيك ما كان في أسئلة عن ذلك. ليش؟ أنا في الآخر بعرف أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله أراد والسلام عليكم. طب ليش كذا؟ ومع ذلك ليس عيبا أن يسأل عن هذا، لكن هل هي موجودة؟ نعم موجودة، موجودة حتى من الكتب المتقدمة. هل يصح القول أن موسى عليه السلام لم ينجح في امتحان الصبر؟ إيش رأيكم؟ هل يصح القول أن موسى لم ينجح في امتحان الصبر؟ الآيات جاية حتى تقول لكم لم ينجح. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا فراق بين سونا لم تستطع. لم يستطع. يعني لم يستطع يعني ما نجح. لم يستطع يعني ما نجح. بيصير. بيصير. موسى عليه السلام نبي بشر بيتعلم. طيب فماذا نفعل نحن؟ نتعلم منه. يعني اللي هو إذا هو ما نجح في الصبر احنا شو نسوي؟ نتعلم. هي ليش تأتي القصص؟ حتى نقول إن كنت في مثل هذا الموقف تعلم منه. لما تشوف أمر خارق للعادة ومو عارف أو نازل نفسية معينة خذ بالذي أمرك به الله سبحانه وتعالى، بس هذا هو هذا هو المطلوب. طيب كيف أقتدي بالأنبياء؟ اقرأ قصصهم واعلم الفرق بينك وبينهم واعلم ما يتميز به النبي عنك حتى ما تدخل حالك في وهم كمال. طيب هل القرآن يكفي؟ لا. القرآن لا يكفي؟ طبعا القرآن. إذا قصدك أنك تقرأ القرآن بس حتى تعلم كيف من الأنبياء، أنت بدك تعرف تعليقات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النبي وتمييزه لهذه القصة، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للآية وتعليق عليها أحيانا مع سيرة النبي، ما هو النبي اللي عندنا إحنا، أنت إذا بدك تقتدي بمن؟ تقتدي بمن؟ ممتاز، اقتدي فيه بالقرآن فقط. القرآن فقط بدي أتبعه حتى أقتدي بنبيه. يلا احكوا لي إيش في القرآن يخليني أقتدي بنبيه؟ مالكم يا جماعة؟ إنك على خلق عظيم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة جميل. حيجي لك واحد يقول كيف؟ شو قصده بالخلق العظيم؟ طيب وبعدين يجي واحد يضرب ضربة معينة بأنه في السيرة الرسول قال اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. عشان هيك أهل السنة والجماعة يقولون السنة إيش دورها في القرآن؟ مبينة مخصصة إلى آخره. أنت محتاج فقضية القرآن يكفي. أنا هون يتوجس يعني تتوجس نفسي من هذه العبارة اللي زي جماعة اللي بيسموا حالهم قرآنيين. طيب السيرة لا 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 القرآن يكفي إذا كنت قصدك القرآن وما يفسره القرآن وتطبيقاته العملية. من وين حتجيب التطبيقات العملية؟ أم لابد من قراءة كتب أخرى؟ أظن واضح الكلام. طيب مطلوب درس ولو كان طويلا عن فقه القضاء والقدر. يعني مش عارف إذا أنه مع أنه أنا أظن أنه ما أوردناه كثيرا في فقه الألم بيلعب دوره، لكن الظاهر البعض خلاص بدهم يعني بدهم نخصص. ما بعرف إذا في يوم من الأيام يعني ممكن نخصص كلام عن القضاء والقدر، بس أنا بحس أنه يعني أنا راح تكون يعني راح تكون مداخلاتي على هوا يعني هوامش على ما يقوله أهل العلم. يعني أنا ما راح أدخل في فقه القضاء والقدر بعلم الله الكتابة والعلم والكتابة والتنزيل ومش عارف مين فقه النفس في القضاء والقدر إن شاء الله. طيب ممكن خليني أحط عليها بس علامي هذه. طيب ننهي هنا، باقي كما توقعت باقي أسئلة ستكون إلى الغد إن شاء الله. اليوم الأسئلة المتبقية أظن ستأخذ يمكن ربع وقت الغد أو أكثر شوي أو يمكن أكثر مش عارف، لكن اليوم سأفتح المجال عشان تلقي أسئلة سورة مريم بحيث أنه راح تكون غدا غالبا وبعد غد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حبعته على المجموعة.